إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى الحلقة الأولى من برنامجكم المفسدون في الأرض. تتكرر عبارات مثل الفساد والفاسدون ومكافحة الفساد والنظام والقانون وأمثالها في حياتنا اليومية، ومما لا شك فيه أننا نعاني في عالمنا اليوم من صنوف الفساد، والكل يشتكي عادة من الفساد سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي أو المؤسساتي أو غيره، وحتى على المستوى العالمي وفي شتى المجالات السياسية والإدارية والمالية والأخلاقية وغيرها. ومن الظريف أن نجد الكثير من الفاسدين والمفسدين هم بدورهم أيضا يشتكون من الفساد، بل ويدعون للإصلاح الذي هو نقيض الفساد. فيا ترى ما هو الفساد وما هو تعريفه؟ وهل يمكن أن نشخص موارد الفساد كي تتم معالجتها؟ أم أن هناك موارد قد يختلف في كونها فسادا أم لا؟ وهل يتبنى الفساد والإفساد فئة معينة من الناس كبرنامج ومشروع؟ أم أن مسألة الفساد في العالم هي مجرد قضية تختص بزمان أو مكان معين؟ مثلا الفساد المالي والإداري في الدول العربية، هل هو رهين بوجود بعض الشخصيات الفاسدة والمتنفذة في هذه الدول والحكومات، أم أنه فساد منظم كما يعبر عنه؟ والفساد الأخلاقي أيضا، هل هو مثلا فساد منظم له عوامل لانتشاره وشبكة منظمة تعمل على التحكم به وتوسعته، أم هو مجرد قضايا شخصية؟ في الواقع وكما هي عادتنا، وهي العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يرشدنا ويهدينا في كل قضايانا وفي كل إشكالاتنا وفي كل حياتنا، إذا عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه القضية وهذه المسألة وهذه المفردة، مفردة الفساد ومشتقاتها، حوالي 50 مرة في القرآن الكريم في مجالات ومواضيع متنوعة حياتية، ما يدل على أن هذه المسألة أخذت حيزا مهما في القرآن الكريم، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يتعلق بهذه العبارة من معان ومصطلحات تعادلها أو لها بها علاقة، كالإثم والإجرام وسفك الدماء والنفاق والصد عن سبيل الله وهكذا، وهذه كلها مصادق للفساد، وبالتالي تزداد أو يزداد عدد المفردات التي تتحدث عن الفساد والإفساد وما شابه. وعندما نتحدث عن كلمة فساد أعزائي المستمعين، فإن كلمة الفساد هي بحد ذاتها لها دلالة على وجود نظام يدار به الكون، ولا يمكن أن نتصور الفساد دون أن يسبقه هذا النظام الذي هو نظام صالح ومصلح لحال الناس والخلائق، بحيث يعتبر وجود خلل أو فساد فيه لاحقا على وجود هذا النظام. وفي الواقع إن طرح القرآن الكريم لموضوع الفساد بمسائله المختلفة يدل بوضوح على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق مخلوقاته ولم يتركها تتحرك بشكل عبثي، وإنما أعطاها نظاما دقيقا للغاية في جميع مجالات الحياة. هذا النظام لا يتعلق بالجانب المادي والكوني والتكويني فقط، وإنما يتعلق أيضا بالجانب المعنوي والروحي، أيضا فيما يتعلق بما له إحساس وتفكير واختيار، حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والهدف من خلق المخلوقات ثم هدايتها ومشيها على حسب النظام الإلهي والرباني هو الوصول لما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صدق الله العظيم. نعم، يتمثل هذا الهدف في وصول الإنسان لكمال الإنسانية من خلق رفيع وفكر عظيم وسلوك عظيم، كي يصبح الآية الإلهية وأعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى بما يسر له من إمكانات جعلته يتفوق على الملائكة في حال استغلها الاستغلال الصحيح، فيصبح مستحقا للعيش حينها في جنة النعيم في الآخرة، هذه الجنة التي تتناسب مع عظمة إنسانيته. وبالعكس أيضا، فيما لو استغل الإنسان ما أعطاه الله سبحانه وتعالى بالشكل السيء ولم يتبع هدي الله سبحانه وتعالى ونظامه في الكون، وهذا هو الفساد طبعا، فإنه يتجه للأسفل إلى أن يصبح أسوأ المخلوقات والعياذ بالله، وبالتالي يكون مكانه المناسب جهنم والعياذ بالله، وقد يصبح في الدرك الأسفل من النار. وفي هذا قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وما بين أحسن تقويم وأسفل سافلين يتدرج الإنسان في الصلاح والفساد بقدر التزامه وعدمه بالنظام الإلهي والذي عبر عنه القرآن الكريم بالإيمان والعمل الصالح. وللأسف الشديد طبعا، فإن أحد الحيل الشيطانية المفسدة للمجتمع البشري هي أنه يصور لنا أنه لا يوجد نظام إلهي للكون، سواء في جانب التكوين والمادة أو في جانب التشريع والقوانين. فالنظام الإلهي إذن يمكن تصوره في شقين رئيسيين. إذن الأول هو القوانين المتعلقة بالنظام الكوني والمادة كالفلك والمجرات والشمس والقمر والقوانين الكيميائية والفيزيائية وغيرها. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لفسدت السماوات والأرض فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا هو النظام المادي الكوني التكويني. النظام الآخر هو القوانين المتعلقة بالتشريعات المرتبطة بحياة الإنسان، سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الاجتماعي، وهكذا على كل الأصعدة وفي كل المجالات، سواء كانت المجالات السياسية أو الاقتصادية أو غيرها. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
المفسدون في الأرض.
نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين إلى هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض. كنا توقفنا أعزائي المستمعين عند الحديث عن النظام الإلهي الموجود في هذا الكون، وقلنا أنه مقسوم إلى قسمين رئيسيين: مادي وتشريعي أو معنوي. أعزائي المستمعين، نحن في كل صلاة نردد قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ترى ما معنى الصراط إلا وجود منظومة إلهية معدة للإنسان للسير عليها والمشي على هديها للوصول للهدف الصحيح والغاية من وجوده في هذه الحياة؟ وما الغاية إذن من إرسال الرسل وإنزال الكتب إلا تفعيل هذه المنظومة الإلهية رغم العوائق والتحديات الموجودة على الأرض، كون هذا العالم عالم للتضاد والصراع؟ ونحن هنا نقول إن المنظومة الدينية والهدي الإلهي يشمل هذا كله. وإن كان إنكار وجود نظام تكويني وقوانين تسير الكون يعد سخيفا، إلا أن المنكرين ينكرون نسبة هذا النظام إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن وجود النظام التكويني والمادي يعد دليلا واضحا على وجود نظام تشريعي يسير حياة الإنسان ويتجه به إلى الطريق الصحيح. ولأن الإنسان ليس مثل الشمس والقمر مجرد جسم يتحرك في المجرة، بل له جانب آخر وهو الجانب الروحي والمعنوي، فردا كان أو مجتمعا، فكما أن الله سبحانه وتعالى أوجد للإنسان ذلك النظام الدقيق في بدنه ووضع كل شيء في جسمه في موضعه الصحيح، وهكذا الكون كله موضوع بنظام دقيق جدا لا يضعه إلا خالق السماوات والأرض، وكذلك لا بد له أيضا من أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد له التشريع الصحيح والذي يضع كل شيء في حياته في موضعه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكذلك النهج الروحي للإنسان، فإنه إذا لم يمشي على النظام الإلهي فإنه سيفسد هذه الروح ويفسد حياته. القرآن الكريم أعزائي المستمعين مليء بالكثير من التعاليم والآيات التي هدفها هداية الإنسان في هذا الجانب، سواء كان في الجانب العبادي كالصلاة والصوم وغيرها، أو جانب المعاملات كالزواج والبيع والشراء وغيره، أو في جانب السياسة كالدولة والجهاد والإمامة والولاية وهكذا. والمشي على هذه التعاليم مطابقا لهذه التعاليم هو المشي على الصراط المستقيم، والانحراف عنها هو الذي يؤدي إلى الفساد، الذي يحول الإنسان من فئة الذين أنعم الله عليهم إلى فئة المغضوب عليهم أو فئة الضالين. ويقابل كل نوع من أنواع النظام والصلاح فساد بالطبع، فالنظام المادي والتكويني يقابله فساد مادي، مثلما يفسد الطعام في الأجواء الحارة أو يتعفن الجرح مع عدم التعقيم. وهكذا الحال مع النفس التي لا تمشي على هدي الله ولا تسير عليه، فإنه يصيبها الفساد وتتعفن. ومن الجدير بالذكر بأن الفساد المستشري على المستوى الاجتماعي قد يؤدي إلى فساد تكويني، وهذا يعني وجود علاقة وثيقة بين النظامين. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما يقول سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن فالفساد هنا هو الانحراف عن هدي الله سبحانه وتعالى ونظامه المعد لمصلحة الإنسان، وإعادة الإنسان إلى هذا النظام يسمى إصلاحا. يقول سبحانه وتعالى على لسان أحد أنبيائه مخاطبا قومه المنحرفين عن هدي الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وكذلك الإمام الحسين عليه السلام عندما خاطب الناس قائلا: والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ولنا هنا أن نلاحظ كيف أن الإمام الحسين عليه السلام تحدث عن الفساد ثم جعل ضده الإصلاح في الأمة. فالانحراف والفساد الذي وصلت إليه الأمة في عهد يزيد الطاغية كان شيئا مخزيا ومخيفا، وقد لخص الإمام الحسين عليه السلام خطورة فساد حكم يزيد على الإسلام وهو نظام الهداية الإلهية بهذه العبارة: وعلى الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براع مثل يزيد. بالطبع الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذا النظام الذي فيه مصلحة الإنسان، يحب هداية الإنسان ويكره فساد أمره وشأنه. قال جل وعلا: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: إنه لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. ولو علم أحد التلاميذ على فرض كم يحب أستاذه مصلحته، ولذلك قام بوضع برنامج دراسي له لكي ينجح، لأحب ذلك الطالب هذا الأستاذ حبا جما، ولا أطاعه فيما فيه صلاحه ومصلحته، ولا حذر واجتنب ما يفسد عليه دراسته ونجاحه. فما بالك برب العالمين الذي هو العالم بكل شيء، وهو القائل: بسم الله الرحمن الرحيم: والله يعلم المفسد من المصلح. صدق الله العظيم. ألا يكفينا هذا إخواني وأخواتي الكرام في الإيمان بالله واتباع أوامره واعتقاد بأن له برنامجا يعطينا فيه كل ما يصلحنا ويجنبنا فيه ويحذرنا فيه من كل ما يفسدنا؟ يقول السيد الشهيد القائد حسين بدر الدين رضوان الله عليه في معرض حديثه عن رحمة الله سبحانه وتعالى: لو تأملنا من خلال هدايته للناس، يعني من خلال هداية الله سبحانه وتعالى، من خلال تشريعه للناس، من خلال تدبيره لشؤون عباده، لشؤون مملكته، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر رحمته بنا، فنجد كيف أنه فيما هدانا إليه وفيما شرعه لنا مما هو ضروري بالنسبة لحياتنا لتستقيم عليه ويسعد الناس في السير على نهجه، يأتي ليعدنا على ذلك بالأجر العظيم والثواب الكبير، يعني صلاح في الدنيا وجزاء وثواب أيضا في الآخرة، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. وبما أن النظام الإلهي أعزائي المستمعين لا يوجد به فساد في الأصل، تحدثنا إذن عن أنه يوجد نظام إلهي في جميع شؤون الحياة، هذا النظام لا يوجد به عيب ولا خلل ولا فساد في الأصل، لأنه صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولأنه سبحانه كل شيء عنده بمقدار، فهو نظام إذن لا يعتريه الفساد أو القصور أو الخلل في نفسه. وهنا يأتي التساؤل، إذن يا ترى من أين يأتي الفساد والخلل في هذا العالم؟ مثل فساد شخص كالظلم ونهب مال شخص آخر، أو على مستوى أعلى بكثير مثل فساد الدول والحكومات؟ لكي نجيب على هذا السؤال نبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم.
المفسدون في الأرض.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامج المفسدون في الأرض. كنا قبل الفاصل طرحنا سؤالا مهما، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذه المخلوقات أعطاها وأوجد لها أيضا نظاما يصلح لها شأنها ويسعدها في حياتها الدنيا وكذلك في الآخرة. هذا النظام قلنا بأنه لا يعتريه أي فساد أو خلل، فإذا الفساد والخلل الذي نراه في حياتنا هنا يجب لنا وينبغي لنا أن نتساءل من أين يأتي هذا الفساد ومن أين يأتي هذا التخريب. لابد لنا أن نعرف أن العالم الذي نعيش فيه والذي نحن فيه وهو ما يسمى بعالم الدنيا له خصائص تختلف عن عالم يوم القيامة على سبيل المثال. وميزة هذا العالم الرئيسية هي أن الإنسان مختار في هذا العالم بين الخير والشر، وله القدرة نسبيا على فعل ما يريد، أو قل على اختيار ما يريد، وهذا بالطبع يضعه في امتحان وصراع داخلي نفسي بين أن يختار بين الخير والصلاح أو أن يختار الشر والفساد، كما يقول سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. وبهذا تكون الدنيا عالما للعمل لا للحساب، يقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم. هذه القدرة طبعا منعدمة في يوم القيامة، فهي بالعكس دار حساب لا دار عمل، وبالتالي لا معنى لاختيار الخير أو الشر في ذلك العالم. ولهذا كان التعبير عن عالم الدنيا بعالم الأرض وإمكانية نسبة الإفساد إليها ووقوعه فيها، بعكس عالم السماء أو الملكوت الذي لا مجال للصراع فيه أصلا. وإذا أضفنا لهذه الميزة أعزائي المستمعين، وهي ميزة الاختيار البشري الإنساني، أضفنا لها مسألة الخلافة الإلهية التي يمكن القول بأنها ناتجة عن كون الإنسان عاقلا ومختارا بعكس الآخرين أو بعكس المخلوقات الأخرى. هذه الخلافة أعطت الإنسان أفضلية على غيره من المخلوقات وجعلتها تحت سلطته وفي خدمته. يقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كما أن الله سبحانه وتعالى قد يسر للإنسان التعامل مع الكون بشكل عام، يقول سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. فأصبح الإنسان بهذا محور هذا الكون ومستخلفا عليه. طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى تفاصيل أخرى كثيرة، ليس هذا موضوعها، موضوع الخلافة الإلهية، يعني خلافة الإنسان في الأرض، لكننا من خلال ما طرح نعلم بوضوح أنه إن كان هناك فساد يحصل في هذه الأرض فهو على يد هذا الإنسان الذي أساء ويسيء استخدام ما استخلفه الله سبحانه وتعالى عليه. يقول الشهيد القائد في هذا المجال: مهمة الإنسان في هذه الحياة كبيرة وواسعة جدا. ما هي المهمة؟ هي خلافة الله، هي أن يكون خليفة الله في أرضه، وأن يسير في هذا العالم في عمارته وفي تطوير الحياة فيه على وفق هدي الله الذي رسمه لبني آدم جيلا بعد جيل على أيدي رسله وفيما أنزله من كتبه. ثم من خرج عن هدي الله يعتبر هنا في الدنيا خبيثا، هنا مفسدا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولا بد للإله، للملك، هو أن يكون هناك في هديه نظام، ما يسمى بنظام الثواب ونظام الجزاء. إذن أعزائي المستمعين، ميزة الاختيار والصراع الناتج عنها بين الرغبات الخادعة والمصلحة الحقيقية، إذا أضفنا لها ما توعدنا به الشيطان من إغواء وإفساد لعالمنا هذا، فإننا سنعي تماما أننا أمام مشروع إفساد كبير جدا جدا لتخريب هذه المنظومة الإلهية في الدنيا ومنع تفعيلها على الأرض. وهذا لا يتم إلا مع كون هذا الفساد فسادا منظما ومؤسساتيا، وإفسادا على جميع المستويات وجميع المجالات وبكل الدرجات وأخبثها وأسوأها، لأنه مقابلة للمنظومة الإلهية، كل المنظومة الإلهية. وفي هذا نقول إن الشيطان وحزبه سعوا أن يضعوا في مقابل كل حق باطلا، وفي مقابل كل صلاح فسادا. وقد عبر القرآن الكريم بعض التعبيرات التي يفهم منها أن هذا الفساد للشيطان وحزبه فساد منظم على مدى التاريخ. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حينما يتحدث عن المجرمين واليهود: بسم الله الرحمن الرحيم: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. إذن يعبر الله سبحانه وتعالى عن عمل منظم وسعي دؤوب للإفساد والتخريب ومحاولات متكررة من هذا الحزب وأعوانه وأوليائه بأساليب متنوعة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وعلى رأسها سفك الدماء بغير وجه حق، وهو ما تقوم به السعودية قرن الشيطان وحلفها المشؤوم بأوامر من الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل والصهيونية العالمية. يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: إننا نواجه اليوم قوى شيطانية كبرى لا تكف عن التواطؤ وتدبير المؤامرات العديدة في الداخل. إننا ما زلنا على طريق الثورة، فما دام الشعب لم يقضي تماما على تلك الجذور الفاسدة فليس له أن يتنفس الصعداء. ولهذا كان تعبير السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في حديثه عن الفساد الأخلاقي هكذا في كلمته بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، حيث يقول: إن أرباب الفساد والرذائل يريدون المرأة وسيلة لهدم الأخلاق والقيم وعنوانا لتفكيك المجتمع وبعثرته والتمزيق لنسيجه الاجتماعي. فإذا كما عبر السيد القائد، هناك لهذا الفساد أرباب، يعني هناك منظمون وقادة وزعماء يقومون على شؤونه، وهكذا الفساد طبعا في جميع المجالات. وعلى هذا ينبغي لنا أعزائي المستمعين أن نكون واعين أولا بالنظام والتشريع الإلهي الصالح لنا والمصلح لشؤوننا، والذي عبره نصبح إنسانا بمعنى الإنسانية الصحيح والجميل، وبه أيضا ننال الجزاء الجميل في الآخرة من الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا، ينبغي لنا أن نعرف مواضع الفساد ومن هم القائمون عليه في يومنا هذا كي نتجنبه ولا نقع في شراكه. ونختم حديثنا في هذه الحلقة بكلام الإمام الخميني رحمة الله عليه الذي تحدث به إلى شعوب العالم قائلا ومخاطبا لهم ومعاتبا: إلى متى نقبع في سباتنا؟ وإلى متى نبقى سذجا؟ لماذا أنتم بسطاء كذا أيها السادة؟ أخبروا الناس حيثما كنتم في بلادكم وفي شتى أنحاء العالم بما أنزلته هذه القوى الكبرى بالناس وبالضعفاء. إن بلدا مثل إثيوبيا يعاني أهله من الفقر ويموتون جوعا، ولكنهم يبخلون عليه بما لديهم من غلال فيلقونها في البحر أو يشترون بها أسلحة للفتك بالشعوب. إنهم يريدون القضاء علينا كافة بهذه الصور من حب الإنسان، وإنهم يبغون انتهاك حقوق الإنسان بمثل هذه المنظمات التي تنادي بحقوق الإنسان. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نرجو أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض
من إخراج
رقية الكبسي.